الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من جوانب عقيدة المسلم مسألة الولاء والبراء. والولاء والبراء بأسلوب سهل هي أن توالي كل من يقول ويعمل وتظهر عليه آثار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتبرأ من كل إنسان لا يقولها أو يعاديها أو يضع حجر عثرة أمام مقتضى وسهل وحقيقة وتطبيق وتنفيذ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قضية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين لا تأتي إلا من باب واحد، يعني من بعضها أو جذورها هي محبتك لله رب العالمين سبحانه. فإذا أحببت رب العباد عز وجل اقتضى ذلك أن تحب رسوله، لأنه هو الذي عرفنا به، وهو الذي يسر وسهل وأظهر أمر لا إله إلا الله محمد رسول الله في قوله وفي فعله وفي سكونه وفي حركته صلى الله عليه وسلم. هذا الحب لله ولرسوله يقتضي أن تحب كل ما أحبه ومن أحبه الله ورسوله، فأن نحب الصحابة كلهم لا نفرق بين الصحابي والصحابي، كل الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. الله الله في أصحابي، هو الذي بعثني بالحق نبيا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم ولا نصيفا. يعني الإنسان يجب أن يتقي الله رب العالمين في الخوف في أي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إن رأيت خوابا في صحابي يجب أن تتبرأ منه. إذا قضية الولاء أن توالي معنى كلمة لا إله إلا الله. فإذا رأيت إنسانا يظلم إنسانا، إنسان قوي يظلم إنسانا ضعيف، رجل بما أعطاه الله من قوامة ظلام ليل نهار لزوجته، هذا إنسان يجب أن تنصحه. فإن لم ينتصح عندئذ تأتي بمن يزيد في نصحه، فإن لم يقبل عليك أن يكون بينك وبينه براء. لماذا؟ لأن هذا إنسان لم يطبق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا عليك أن تتبرأ من كل إنسان يريد أن ينشر الفاحشة بين المسلمين، ومن كل إنسان يلمز الدين من قريب أو من بعيد، وكل إنسان يستهين بأمر من أوامر الله عز وجل، وكل إنسان يريد أن يفسر الدين على هواه، وكل مسلم حتى وإن صلى وصام أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى وان صلى وصام فقد خلع رفقة الاسلام والعياذ بالله رب العالمين. لكن اريد في مسألة الولاء والبراء ان اتوقف لماذا احب الصحابة الله ورسوله حبا عمليا ونحن نظن اننا نحب الله ورسوله ولكن شتان بين حب عملي وحب نظري. يعني اذا طلع النهار ظهر او ظهرت حقيقة من بكى ممن تباكى. جاء اخوة يوسف اباهم عشاء يبكون لكي لا يطلعهم ضوء النهار. فعندما تظهر الحقائق الجلية يظهر لنا كل انسان واضح المحبة الحقيقية ان يكون هواك تبعا لما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم من قبل ونكررها ان الله عز وجل لما اخبرنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة في القول اسوة في الفعل اسوة في الصمت. فان كنت زوجا تمثل برسول الله وان كنت ابا تمثل به صلى الله عليه وسلم وان كنت عالما تمثل به ايضا وان كنت متعلما ايضا تمثل به. ان كنت في حالة النصر انظر ماذا كان يصنع عندما ينتصر وان كنت في حالة الهزيمة انظر ماذا كان يفعل عندما يهزم في غزوة او في امر من الامور. عند سكونه عند حركته عند معاملته لاخوانه عند معاملته لجيرانه كيف كان جارا يعني كريما يعني رحيما رؤوفا صلى الله عليه وسلم لاخوانه من الجيران من المسلمين ومن غير المسلمين. اذا نريد ان نقول انك ان وضعت الرسول اسوة وقدوة فقد وضعت قدمك في اول خطوة في طريق محبة الله ورسوله وبذلك يكون عندك مسألة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الناس اليوم المسلمين يعني وللأسف أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. وهذا عكس صحابة رسول الله وصفهم رب العباد عز وجل بأنهم أذلة على المؤمنين. يعني لم تر كما أقول دائما قضية أنت رفعتها على محتل احتل أرضك، لا، أنت ترفع قضية على أخيك من أمك وأبيك على عمك على خالق سبحان الله تقهر زوجتك تذهب بها الى المحكمة تضطر هي ان ارادت ورقة طلاق مكثت على ابواب المحاكم وفي ساحات القضاء سنوات وانت الذي منذ سنوات حصيت اقدامك واهلك حتى وافق اهلها بالاقتران منك. فلما اصبحت ثريا واصبحت ذا مال اذا بانك تقلب لها ظهرا من جنب كما يقولون وتعاملها هذه المعاملة. في زمن شريح رجل تختصم اليه زوجته امام شريح القاضي. قال شريح لابد من انا من ان ارى وتكفي امة الله كي اعرف انك انت. الزوج واقف يغار على زوجته يقول لا ايها القاضي سوف اتحمل منها كل سوء ولا يرى وجهها غيره. وعاد بأمة الله الصالحة الى بيته. اين هذا الخلق؟ اين خلق الرجل الكريم من الصحابة لما افتى جيرانه والحكماء الذين دخلوا لاصلاح بينها وبين زوجته مرات ومرات فلما طلقها سأل الناس الرجل لما طلقتها؟ قال المؤمن لا يخرج سر بيته خارجه. فلما انقضت عدتها تزوجت هذه الزوجة المطلقة برجل آخر فقال له جيرانه ها قد بانت منك. وانقضت عدتها وتزوجت زوجا غيرك لما طلقتها؟ قال كيف لي ان اتكلم عن زوجة غيري؟ اين هذا الخلق؟ ولذلك لما وضحت لنا الشريعة السمحاء كيف اننا يجب ان نسر الخطبة؟ لا، احنا مجرد ان زار العريس اول مرة البيت ليرى عروسه التي يتزوج منها الحي، والحي الذي يوارب، وليست الامارة فقط وانما بقية الامارات، وليست الامارات فقط وانما بقية الخليج، ليس الخليج فقط وانما اوروبا، علمت بان الرجل قد دخل البيت. لماذا؟ لان عندنا حب الفضول، والانسان من حسن ايمانه واسلامه تركه ما لا يعنيه. ويجب ان نسر الخطة. لماذا؟ لان الناس اصبح فيهم لؤم في الاخلاق، اذا انفتقت الخطة فتخت. تساءل الخاطب الجميل، لماذا فتخت الخطة؟ يا اخ الاسلام، انت مالك ان تسأل هذا السؤال؟ هذا من لؤم الطفل، لاننا ما تربينا على الدين، ما تربينا على كلام محمد صلى الله عليه وسلم، نحن تربينا على اساليب اجدادنا وابائنا الذين وجدوا اباءهم على امه وكانوا على اثارهم مقتدين للاسف. لكننا لو عدنا الى ما تركه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم انتهت القضيه، انتهت. ما سمعنا ابدا ان يعني اناس فضحوا عائله عندما دخلوا ليتزوجوا منهم فاختلفوا على مهر او على مقدم او على مؤخر او على شيء من ذلك. لماذا؟ لان الدين كان يحيط بحياة الناس، وكان الناس يحبون الله ورسوله محبة عملية. رجل يرى النبي في يده خاتما من ذهب، قال هذا حرام على الرجال اخ الاسلام، فاذا بالرجل يخلع الخاتم ويلقيه على الارض. لو كان من زمننا اريد حديث، تقول له الحديث هل هذا حديث صحيح؟ تقول له نعم. ما مدى صحته؟ تقول له هل انت عادل حديث؟ يقول لك يعني ايه هي كيمياء؟ ايوه يا اخي كيمياء، واصعب من الكيمياء. علم الحديث علم، ان لم تكن عالما فلا داعي لان تجابه. هل تذهب الى الطبيب فيقول لك كل هذا من الشراب هذا بالعقب صباحا وبالعقب مساء؟ تقول لا 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 لا، انا اريد ان اشرب الزجاجة كلها. يا ريت يا اخي ونستريح من هذه الامور. سبحان الله. لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يجادل الطبيب، لانه ربما يلقيه خارج مستشفاه او خارج عيادته. لكن نحن لا نتجرأ الا على الله ورسوله وعلماء المسلمين الذين ما بقي للامة من خير الا هؤلاء الذين يحملون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادر الرسول المكان فقال للاعرابي، يا اعرابي خذ خاتمك، يعني خلاص المسألة انتهت، انت القيته. قال والله ما كنت لاخذ شيئا فرحته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الله. جادلت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان الحرير والذهب حرام على رجال امتي، حلال للنساء. يبدو ان هذه المرأة كانت فيها بعض الجينات من مواليد 1960 و70 و80 ميلادية، سبحان الله، يعني من عصرنا. قالت ما اجد هذا في كتاب الله يا رسول الله؟ قال لا يا أمة الله، اقرأت كتاب الله كله؟ قالت نعم. قال اقرأي ان شئت ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا يأتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. هناك طائفة من الناس في هذا الزمن يقولون نكتفي بالقرآن. تقول له يا اخ الاسلام كم تصلي صلاة المغرب؟ يقول 3 ركعات، والظهر؟ يقول 4، والصبح؟ يقول اصلي 2. فتقول له ائتني بآية تقول ان الصبح 2 ركعات وان المغرب 3، يسكت. يقول اني وجدت ابي. طب وابوك كيف صلى؟ وجد اباه، وجد جدك. ما اتاكم الرسول فخذوه. نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الصبح اول ما فرض في الصلاة في اول الوقت، وقبل شروق الشمس بثلث ساعة بمقدار قراءة 50 آية صلى به الصبح مرة أخرى. قال يا محمد هذا وقت صلاة الصبح. ثم لما صار ظل كل شيء تحته صلى به صلاة الظهر. وقبل ان يصير كل ظل مثله، كل شيء يصير ظل مثله قبلها بلحظات، صلى به صلاة الظهر. صلى وهذا وقت الظهيرة. فلما صار كل ظل مثل شيئه مثل الاصل يعني، صلى به صلاة العصر. وقبل ان تصفر الشمس صلى به صلاة العصر مرة اخرى، قال هذا وقت العصر. ثم صلى به صلاة المغرب مرة واحدة، فقال هذا وقت المغرب. وهذا ما دعا الاحناف ان يقولوا ان المغرب اذا دخلت العتمة يعني قبل اذان العشاء بنصف ساعة صارت العشاء عند الاحناف قضاء، صارت صلاة المغرب قضاء، لان المغرب يجب ان تصلى فور الاذان. فلما ظهر السبق الغاب السبق الاحمر عندئذ صلى به صلاة العشاء، وقبل الفجر بمقدار ثلث ساعة بمقدار 53 آية صلى به صلاة العشاء، ثم قال هذا وقت العشاء. إذا المسألة توقيفية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. أما نحن ليس عندنا رغبة للتعلم. لو قلت إنه نقدر سعين إذا الدروس كثيرة، لقد سمعنا. لماذا؟ لأنه زاهد فيما عند الله. مع أنه لو قيل له إن هناك مؤسسة تفتح حج لمباني معينة ثلاثة اقتباط لوجدت طوابير طويلة، لأن قضية الولاء والبراء وقضية محبة الله ورسوله محبة حقيقية ليست موجودة عندنا. وأنا أقول إن الجيل الذي عبر الخمسين والستين قد تكون الفائدة فيه قليلة، لأنه تربى على ألا يقبل النصيحة. الأمل كله في أبنائنا وبناتنا، عسى رب العباد أن يهديهم وإيانا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ابن عمر رضي الله عنهما يسمع حديثا روته عائشه ان من حضر جنازه وصلى عليها وانتظر حتى تدفن كان له في الجنه قيراطان اقلهما كجبل احد. ذهب ابن عمر لتوه فورا الى امه ام المؤمنين عائشة. يا ام المؤمنين احقا ما سمعت؟ قالت ماذا سمعت يا ابن عمر؟ فروى لها ما سمع ان الانسان اللي يحضر الجنازة ويصلي عليها ثم ينتظر حتى تدفن كان له في الجنة قراطين اقلهما كجبل احد. قالت حقا هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع ابن عمر يده على رأسه كالمتنزل. كم من قراريط ضيعناها. يعني ابن عمر يتأسف ويندم على القراريط التي اضعها في الجنة. وانت ان سمعت وقيل لك من 20 سنة كان قدم الارض المربع بخمسة فلس تقول كم من قراريط ضيعناها. شتان ما بين هذه القراريط وتلك القراريط. تلك قراريط زائلة وتلك قراريط باقية. لو كانت الدنيا من خزف باقي من ذهب ثاني والآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا للأسف نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي. يا إخوتاه، يجب أن نعيد صياغة محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا، لنضع الرسول في حياتنا. ماذا كان يصح في هذا العمل؟ ماذا كان يقول في هذا الموقف؟ ماذا كان يصح في هذا الأمر؟ متى كان يسكت في هذه القضية؟ عندئذ نفهم حقيقة الولاء والبراء ونكون أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. إن كثير الكلام ينفي بعضه بعضا، عسى رب العباد أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عصيرا إلا أسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واقرب عنهم وعنا شياطين الانس والجن. اللهم فك كرب المكروبين، سد دينا المدينين، افتح حوائجنا وحوائج المحتاجين، افتح لنا ابواب رحمتك يا رب العالمين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن تصدق من الله يقينا. مسالتان قبل ان نغادر هذا المكان الكريم. المساله الاولى، كل الناس يشكون من تهور ابنائنا في قياده السيارات، وهذا امر يجب ان يعالج علاج، يعني يحفظ للناس حياتهم وامنهم. من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا. قيادات الشرطه والمرور في العالم كله وضعت سرعات معينه للمركبات، هذه بنيت على دراسات علمية. فنفرض جدلا ان سرعة ما او ادارة ما قالت ان هذا الطريق السرعة فيه لا تزيد عن 80 كيلو متر، فجاء ابن لنا ليقود على 150 كيلو متر او 190 كيلو متر في الساعة، فانقلبت سيارة مات. اتظن هذا في الاسلام ما نتيجته؟ هذا انسان منتحر. روي فيما رواه الامام احمد في مسنده، من ركب البحر وهو مغتلم، يعني الامواج عاليه ولا يجب ان تركبها، من ركب البحر وهو مغتلم فمات كان منتحرا. الانسان الذي يتهور انما يزعج المسلمين. من اشار الى اخيه بحديده فإن الله عز وجل يطرده من رحمته إلى أن ينزع، يعني يهدده يخيفه، فما بالك وأنت سائر في أمان الله وتجد سيارة الساعة بجوارك يكون بجوارك قص زوجتك أمك ابنتك. سبحان الله، فربما تقفز على الرصيف قفزة، ربما تكسر ساق، تحاسب أنت يا قائد السيارة على إزعاج المسلمين. يجب أن تؤمن الناس. من فزع المسلمين فزعه الله يوم الفزع الاكبر، ومن امن المسلمين امنه الله. ولذلك يعني ارى، الله اعلم، ان يريد الادارات العامة في العالم كله وبالذات عند المسلمين، لان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة اسوأ استخدام، اسوأ من الغرب، ان لا تعطى رخصة قيادة الا للولد الذي عنده 21 سنة او 22 سنة، اما غير ذلك فالولد متهور، هو لم يشتري سيارة، لم يتعب في السيارة، لم يتعب في مالها، ابوه بعد 30 سنة ربما حصل على سيارة، هو مجرد ان يعني فطن من الرضاعة صار عنده سيارة، فالمشكلة بالنسبة له بسيطة. فيجب ان نوصي ابناءنا ان لا نفزع الناس، وان نتقي الله عز وجل في امن شوارعنا وامن بلادنا. انما الانسان الذي يحافظ على سبحان الله حياة الناس وامن الناس انما هو انسان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله رب العالمين، كما وعدنا ان شاء الله من الاثنين القادم ان شاء الله بعد صلاة العشاء نعود الى درس الاثنين مرة اخرى، وسوف يكون هنا في هذا المسجد ان شاء الله عقب صلاة العشاء يكون لنا درس الاثنين ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله واخذوا من ملكه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قد يقول مستمع للخطبه ان اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه امر ليس بالسهوله، نحن في زمن قل فيه الحلال وكثر فيه الحرام، والناس ترقص على كثير من البدع، حتى ان جئت لتغير قيل انك تغير في السنة. يعني الناس في هذا الزمن اذا قيل له يا فلان هذا الذي تصنعه بدعة من البدع. تقول لها أنت الذي تبدع الناس، نحن قد تربينا على هذا. فإذا أردت أن تعيد الناس مرة أخرى إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر قد يكون صعبا، لكن لابد من إحقاق الحق. وأنا لا أقول للناس كن صحابيا ولا كن تابعيا، هؤلاء أناس سبقت لهم من الله الحسنى، طرقوا الباب ففتح لهم الباب. نحن حتى لو فتح لنا الباب لهربنا. لماذا؟ لأن الهوى الذي عندنا يصطدم مع حقائق الأمور. أبو حنيفة يدخل عليه رجلان، بائع لبيت من البيوت ومشتري. انظر إلى طبيعة الخصومة تفهم طبيعة الناس. المشتري يحفر بئرا، اشترى البيت يحفر بئر، فوجد في البئر جرة مليئة بتبائت من ذهب. أنت بالله عليك لو وجدت هذه لا جرة فارغة رجرة. يا رب نخر الشهر صح، ولك الحمد لله رزق سافر الله عليه، لأن هذا فهم كفهم ذئب أهبان. ما ذئب أهبان؟ صلوا على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، يهودي في المدينة يرعى غنما له خارج المدينة. في اليوم الذي قبله يقول صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن تكلم السباع الإنس. الصحابة هم يستمعون، لم يكونوا كحالتنا يا رسول الله تكلم كلام يعني يذكر في الدماغ. السباع تكلم الإنس، السباع لها لغة، والمروض السيرك لهم لغة معينة في الحركات وفي ومروض الفرس لا يفهم لغة الفرس. لكن الصحابة سمعوا وأيقنوا أن كلام الرسول صدق، سواء رأوا السبع يتكلم أم لم يرى، لأن طالما أن الرسول قد قال هي قضية صديقية، إن كان قد قال فقد صدق. في اليوم الثاني اليهودي يرعى غنمه خارج المدينة، ذئب يخطف نعجة من النعاج ويهرب. طبعا اليهودي يعني لو يعني اخذ منه يعني شيء من صوف الخروج لقاتل من دونه حتى يستعيد. فجيني ورا الذئب، اليهودي كان سريع لدرجة انه اوشك ان يلحق بالذئب، فترك الذئب النعجة او الخروف اليهودي واقع جلس يعني على مؤخرته. وقال يا يهودي اتمنعني رزقا ساقه الله الي. اليهودي يتنفس يمنى ويسرى يريد ان يعرف مصدر الصوت، فلما لم يجد غيره والذئب قال عجبا ذئب يتكلم. قال يا يهودي واعجب منه نبي صلى الله عليه وسلم، خلف هذه النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو آت، إن آمنت به وصدقته دخلت الجنة. اليهودي على غير عادة سلوكهم ترك الفصيح وترك الذئب ودخل المدينة. فيه نبي عندنا هنا في المدينة وأنا لا أعرف، فرأيت محمد بن عبد الله هاجر من مكة إلى يثرب منذ جمعتين وموجود. فلما دخل اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه الحبيب، قال يا يهودي ماذا قال لك الذئب؟ فأسلم الرجل. أنا أضرب هذا المثال برجل العصر الذي لو وجد جرة الذهب التي وجدها صاحب أبي حنيفة، وهي لغة اللصوص في زمننا، يقول لك أتمنعني رزقا ساقه الله إليه، ولغة الموظف المرتشي الذي يسمي الحرام بغير أسماء يقول له يا أخي ده يعني دي إكرامية، دي هبة، دي محبة، دي مودة، ده بزنس كده ولا ايه؟ ولكن في العنوان الأساسي ايه؟ رشوة، رشوة. فذهب المشتري بجرة الذهب إلى البائع، قال عم أنا أحفر بير في البيت فوجدت جرة الذهب دي، فهذه ليست لي. قال البائع وهي أيضا ليست لي، بس أنا مشتري أدمان، قل يا عم الجرة هذا يريد أن يعطيها لأخيه والآخر يريد أن يعطيها للمشتري، أبدا. وبعدين في المشكلة دي قالوا نقتضي إلى أبي حنيفة. يا سلام لو علماء العصر يجدوا أنواع من هؤلاء الخصوم، ما شاء الله كانوا يستبيحوا. لا، يبقى الحق واضح أمامه وبتقابل نفس الشيء. ولأن هذا الميكروفون وفاه نفس قلم رصاص وحمد ونحمد شهور شو بيطلع؟ نعم هو قلم رصاص ونقسم. وما الواقفين أمام باب المحاكم ببعيد؟ ها؟ يشهدوا ولم يستشهدوا. المهم قال أبو حنيفة بفراسته المعهودة: هل أحدث ما ولد؟ قال لي غلام. هل أحدث ما بنت؟ قال عندي جارية. قال زوجوا هذا من هذه واجعلوا المهر هذه الجرة فربما يرزقان أناسا صالحين. فتقول كتب السير أنهم أنجبوا 11 ولدا خاطبا لكتاب الله. هذه المرحلة. اذا اريد ان اقول انني لا اريد ان اقول الانسان كن صحابيا، لا يا اخي، ولكن كن متشبها ببعض الاخلاق. لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. انت عندك 100 خلق، لو بدات بخمسه خير، لو وصلت الى 10 خير وبركه، لو وصلت الى 20 بركه، وهكذا. فالانسان يتعود والانسان يدرب نفسه، فإذا وصلنا إلى هذا دخلنا في دائرة